اللهم وجهها وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سبيلا. اليوم نتكلم عن كيف ينبغي تدريس أصول السيد الشهيد بفلسفة. قبل ما نبدأ بنقاش مختصر عن كيفية طرح أصول السيد الشهيد، في عندنا مجموعة من الأسئلة. أولاً، في منكم من درس أصول السيد الشهيد، صحيح؟ وأغلبكم درس أصول السيد الشهيد، ولذلك ممكن أن نطرح السؤال أنه ما هو الجديد في أصول السيد الشهيد قدس السر؟ كيف يعالج أصول السيد الشهيد المسائل المعاصرة؟ إذا كان يعالجها كيف يعالج؟ ما الذي نستفيد من دراسة أصول السيد الشهيد؟ لماذا نقدم أصول الحلقات الثلاث على غيرها من كتب الأصول مع كثرتها؟ ها أخوات، وش فضلكم عن مجموعة الأسئلة أو إضافة تحبون نبدأ أسهل لقاء؟ ما بإمكانكم تستخدمون المايك كذا أسهل. تفضل أخرى في مشاركة. تسهيل على الطالب، وأما الكتب السابقة كانت بلغة لا يفهمها المبتدئ ويصعب فهمها، مرتبة أكثر من ناحية التنظيم. ممتاز. إذا من جهة التنظيم، تنظيم المطالب، أصول السيد الشهيد أكثر نظم أوضح بالنسبة للطالب. يعني إذا درس الطالب أصول السيد الشهيد، هل يخرج بخارطة واضحة للأصول؟ إذا كانت أصول السيد الشهيد أكثر تنظيم وأسهل على الطالب، أسهل فهماً، فهل يمكن للطالب أن يطبق ما يدرسه في الأصول على فهم للنصوص الدينية؟ يعني هل فعلا يخرج الطالب قادر على تطبيق الأصول والتعامل مع الأصول والقواعد الأصولية؟ هذا هدف من الأهداف، صحيح؟ كل ما كان الكتاب أكثر نظما، المفترض أن يكون قادر هذا الكتاب وهذا المنهج على جعل الطالب أكثر، طالما أنه نظم يصير عنده منظومة أصولية تجعل الطالب أكثر قدرة وإحاطة بكيفية تطبيق هذه المنظومة الأصولية على فهمه للنصوص الدينية. من خلال متابعتنا للنشاط الحوزوي ونشاط الطالبات، هل يتأثر الطالبات تقريبا بعد ما يخلص الحلقات أو أقلها بعد الدخول في الحلقة الثالثة. يعني وجدتنا أن هناك في مثلا في أبحاث الطالبات هناك تأثر بالأصول، هناك تطبيق إلى المسائل الأصولية من خلال محاضرات الطالبات أبحاثهم. لا يمكن في الحلقة الأولى. زين اللي خلصوا الحلقة الثانية. هذا سؤال، بأي مقدار استطاع الطلاب في الفقه الاستدلالي، يعني تطبيق جزئي بعض المسائل الأصولية عندما يدرسون الفقه الاستدلالي يستذكرونها ويجيبون على بعض الأسئلة ما تتعلق بالفقه، صحيح؟ لكن أصول السيد الشهيد أوسع من الفقه الاستدلالي. أصول السيد الشهيد موضوع على أساس ماذا؟ على أساس فقه النظرية. يعني عندما أريد أن أتكلم في نظرية إسلامية، عندما أريد أن أقول النظرية الأخلاقية في الإسلام، النظرية التربوية في الإسلام، الاقتصاد الإسلامي، كيف يجب أن يكون المجتمع الإسلامي، أحتاج فيه إلى أصول. السيد الشهيد أول ميزة من الميزات غير التنظيم، بين إن شاء الله التنظيم، أول ميزة من ميزاته أنه يتكلم عن فقه النظرية، يتكلم عن فقه النظرية. وشو المقصود بفقه النظرية في مقابل فقه الأحكام؟ يعني أساس أصول السيد الشهيد في كتب السيد الشهيد قائمة على فكرة ماذا؟ فقه النظرية وليس فقه الأحكام. وأكثر مشكلة يقع فيها طلاب الأصول عدم التفاتهم إلى هذه الميزة في أصول السيد الشهيد، بالرغم من أننا عندما نقرأ الحلقات نجده يؤكد على أن هذه الحلقات تريد أن تؤصل لفقه النظرية وليس للفقه الفردي أو فقه الأحكام. وش المقصود بفقه النظرية؟ يعني كيف يفقه المسلم الباحث الإسلامي النظرية الإسلامية، كيف يفقه الإسلام كنظريات وليس كجزئيات، يعني ليس كعناصر خاصة وإنما كعناصر مشتركة. عناصر مشتركة يعني ماذا؟ يعني الأسس التي تمثل النظرية. كلكم يقطع الصوت؟ باقي الأخوات يقطع الصوت عندكم؟ زين، إذا ترجعون إلى الحلقات وتشوفون أول ما يتكلم السيد في المقدمة يقول لأن عندنا عناصر متناثرة على الفقيه أن هني الفقيه مو الفقيه يعني ما اللي يبغى يستنبط أحكام شرعية، وإنما اللي يبغى يستنبط النصوص الدينية لاستخراج نظرية. يقول على الفقيه أن ينظر إلى هذه النصوص المتناثرة ويحاول أن يوجد أرضية مشتركة، عناصر مشتركة تربطها، ثم هذه العناصر المشتركة وظيفة الأصولي أن يؤصل هذه العناصر، يؤصل هذه العناصر. كيف يؤصلها؟ من خلال 3 مراحل. المرحلة الأولى يبين دلالتها، المرحلة الثانية يبين يثبت صدورها وأنها يقبلها الشارع، والمرحلة الثالثة يثبت حجيتها، حجيتها يعني منجزيتها ومعذريتها. إذا أردنا أن نتكلم عن هوية المرأة في الإسلام، عن حقوق الطفل في الإسلام، نحن لا نستغني عن الأصول، هذه الأصول المشتركة التي من خلالها نفهم النصوص الدينية الآيات والروايات، بل من خلالها نفهم العرف والسيرة العقلائية. ولذلك الميزة الثانية لأصول السيد الشهيد أنه نقح الوجدان العرفي أو السيرة العقلائية. في كثير من الأحيان يبين المسألة ويبين الإشكالات في المسألة ثم يقول والوجدان يقر بأنه كذا كذا، هذا الوجدان العرفي، ولأنه ما محتاج إلى كل التعقيدات. عندما نجمع المسائل التي اعتمد فيها السيد الشهيد على في بيانها أو إثباتها على الوجدان العرفي، وندرس الوجدان العرفي في أصول السيد الشهيد وش موقعيته، نستخرج هذه المسائل، نفهم أبعاد هذا الوجدان العرفي. طبعا الوجدان العرفي يختلف عن الوجدان والوجدانيات العقلية الدقية التي تدرس في المنطق. الوجدان العرفي عرف الناس، عامة الناس، طبيعة الناس، هكذا تتعامل الناس لو تركت وفطرتها وطبيعتها تعاملت وفهمت بهذه الطريقة. الميزة الثالثة من ميزات أصول السيد الشهيد أن بنية الأصول عنده بنية عقائدية، بنية عقائدية. وش يعني بنية عقائدية؟ يعني يعتمد السيد الشهيد، أهم مسلك السيد الشهيد معروف بمسلك ماذا؟ مسلك حق الطاعة. حق الطاعة يعني ويش؟ يعني لله الطاعة على عباده. وبداية أول سطر في الأصول يقول أن من آمن بالله يجب عليه الالتزام بالتشريعات حتى الاحتمالية منها، حتى ما يحتمل أن الله يريده، حتى الاحتمالات داخلة في حق الطاعة لله، حق الطاعة المطلق لله، سواء كان فيما نتيقنه أو ما نحتمل أن الله سبحانه وتعالى يريده ويطلب منا. وهذا مبنى عقائدي يعتبر من المبادئ التصديقية لأصول السيد الشهيد. يعني عندما نصدق بأن الله هو المعبود على الإطلاق يجب علينا الالتزام بالطاعة مطلقا لله سبحانه وتعالى، مطلقا يعني تشمل ما اليقين والشك. المبدأ التصديق الثاني أيضا هو عقلي وعقائدي، تحسين وتقبيح العقليين. أن العقل يدرك حسن وقبح الأشياء على الإجمال، على الإجمال يعني هناك حسن وقبح يدركه العقل، نعم هناك بعض الحسن والقبح لا يدركه العقل يحتاج فيه إلى الشعر، ولكن غالبا العقل يدرك حسن وقبح أشياء. هديناه النجدين الحق والباطل، الحسن والقبيح، إما شاكرا وإما كفورا. إذا عقل الإنسان قادر على أن يدرك الحسن والقبح. فإذا أدرك أن هذا العمل حسن، إما أن يقطع بأن الشارع يريده أو يشعر بأن الشارع يريده بمقدار حسن العمل. إذا أدرك بأن هذه الفكرة حسنة، يعني الشارع يؤيد أن يفكر بها ويفهمها ويتعلمها، وإذا أدرك أو شك بأن هذه الفكرة قبيحة، الشارع يستقبح الظنون إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فيترك المبدأ التصديقي الثالث لأصول السيد الشهيد، وحجية القاطع. حجية القاطع أن القطع حجة، يعني ما نقطع به هو حجة منجز ومعذب علينا. هذا باختصار ميزات أصول السيد الشهيد. بنمر بشكل سريع على النظام، يعني أصول السيد الشهيد مترابطة، حلقات سلسلة مترابطة من الأفكار. أول قلنا أول شيء عندنا ثلاث مراحل في أصول السيد الشهيد: بيان الدلالات حد هذه العناصر المشتركة التي تكون النظرية، بيان الدلالات، ثم إثبات صدورها من الشارع أو أن الله يقبلها، يقبل التعبد بها والالتزام بها، ثم حجيتها. عندنا ثلاث أبحاث أساسية في الأصول. بالنسبة إلى بيان الدلالة، هذه العناصر إما لفظية أو عقلية. العناصر اللفظية يبحثها السيد الشهيد في القسم الأول من الكتاب، والقسم الثاني يبحث في العناصر العقلية، صحيح؟ طبعا في المرحلة الأولى، لأن في عندنا ثلاث حلقات، في الحلقة الأولى المهم أن الطالب يصير عنده تصور مجمل عن مسائل الأصول، ومنظم أيضا، ومنظم عندنا عناصر لفظية مشتركة وعندنا عناصر عقلية مشتركة. العناصر اللفظية طويلة، بحث طويل، لكن يمكن تلخيصها في هذا الملخص. بعض العناصر تتكلم وتحكي مفادها هو الحكم مباشرة، مثلا افعل كذا، يجب عليك أن تفعل كذا، يجب عليك الحج، لله على الناس الحج، تحكي الحكم بشكل مباشر. وأحيانا نستفيد منها القطع بالحكم، وأحيانا نستفيد منها الظن والشك بالحكم، هل هو مطلوب قطعا أو لا، احتمال نحتمل أنه مطلوب. فيأتي بحثين، البحث الأول حجية القطع وأحكامه، تقريبا خمس قواعد أصولية فيه، ثم حجية الظن أو ما يفيده الدلالات والعناصر الظنية، ونفس الشيء وايش قواعدها الأصولية المقابلة لحجية القطع. يعني عندنا بعد خمس قواعد، هذا كله وايش العناصر اللفظية التي تحكي الحكم مباشرة وتقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، أو تقع في طريق استنباط ماذا؟ النظرية. أما ما لا يحكي الحكم بشكل مباشر بل يصف. مثلا يقوم الإمام هذا الشكل، رواية تنقل أن الإمام قام وتوضأ فغسل غسلتين ومسح مسحتين. لاحظ هي وش تصف حال الإمام، تصف عمل الإمام. أو إن شاف الإمام فعل معصوم، أو إن شاف الإمام وشاف الإمام موقف ويظهر من حاله أنه غير راض عن هذا الموقف، ازعج من هذا الموقف. إذا هذه نفس الشيء عناصر لفظية، يعني روايات روايات، ولكن تنقل لنا ماذا؟ تصف لنا فعل المعصوم أو ظهور حاله. هذا كله داخل في وش؟ في العناصر اللفظية على تفصيله، لكن ما تطلع من هذه العناصر اللي ذكرتونها، قول المعصوم فعله وتقديره. لاحظوا في كل قسم من هالأقسام مجموعة من القواعد الأصولية، وإذا احنا حطينا القواعد الأصولية نفس الشيء بهالطريقة على شكل خارطة بتشوفون بأن هذا القواعد يكمل بعضها البعض، يعني وأحيانا تكون متقابلة، زي مثلا مفادها القاطع مفادها الظن، نفس القواعد ولكن في حالة الظن. خمس قواعد في حالة القاطع وخمس قواعد مقابلة لها في حالة الظن. نفس الشيء بالنسبة إلى التقرير وبالنسبة إلى يعني في العناصر اللفظية الوصفية، القواعد متقابلة ويكمل بعضها البعض. هل مع التنظيم إن في تأثير وتأثر بين القواعد، في تشابك في تعامل بين القواعد، كما أن الواقع متشابك، كما أن الواقع له عدة حيثيات يجب أن ننظر إليها حتى نفهم الواقع. نفس الشيء بالنسبة إلى الأصول، الأصول لابد أن يدرك متشابك، قواعد متشابكة بينها علاقات، الأصول لابد أن يدرك طبيعة العلاقات بين القواعد، كيف يوفق بين القاعدة الأولى والثانية والثالثة، يطلع بمنظومة متفاعلة من القواعد الأصولية. بعدين خلاص تصير فكرة في تفكير وإيش؟ فكرة فكر أصولي. كل ما يدخل في هذا القالب اللي هو استوعبه وتفاعل مع روحه ومع نفسه، كل معلومة تدخل في هذا القالب تتبرمج على أساس ماذا؟ على أساس القواعد الأصولية، يستطيع أن يبينها بشكل أصولي بدون تعمل. نفس الفيلسوف، الفيلسوف لما يكون عنده جهاز فلسفي أي مسألة تدخل، أي مسألة اجتماعية تربوية سياسية اقتصادية، أي مسألة تدخل يحللها بوش؟ على أساس أصالة الوجود أو أصالة الماهية. لعارف أي مسألة يحللها على أساس الوحدة الشخصية، لأن عنده جهاز العرفان، صار خلاص متمكن من المنظومة العرفانية، المظن العرفاني يحللها. نفس الشيء بالنسبة للأصول، يصير فكرة فكر أصولي تأصيلي تنظيري. ولكن الفرق بين الأصول والفلسفة والعرفة أن الأصول مسلكها مسلك ما ذا عقلائي، الوجدان العرفي، العرف تفهم وتتعامل مع الواقع وتتفاعل مع الواقع وتتأثر وتأثر بهذا الجهاز. ولذلك من المهم أن نؤكد على الطلاب بأن والطالبات بأن ماذا؟ بأن يعملوا بحث يستخرجوا المسائل التي تكلم فيها السيد الشهيد في الحلقة الأولى أو في الحلقة الثانية أو في الحلقة الثالثة، واستخدم الوجدان العرفي في بيانها أو إثباتها. وأيضا المسائل اللي استخدم فيها حق الطاعة، جاب عبارة حق الطاعة. مسائل مرتبطة بالمنهج ومسائل مرتبطة بالهدف، وهو تنقيح الوجدان العرفي وتكوين منظومة عرفية عقلائية لفهم واستيعاب النظريات الإسلامية وفق النظرية. ولما نقرأ الأصول بهالطريقة ونتعامل مع الأصول بهالطريقة، أي كتاب نقرأ للسيد الشهيد بنشوف إنه ينسجم مع الأصول، ينسجم مع الأصول. نفس الفكرة حتى في التاريخ، أهل البيت ودورهم في تحسين الرسالة الإسلامية، نفس الأسلوب، نفس المنطق، نفس منطق فقه النظرية. في إبداعاته في التفسير الموضوعي نفس الشيء، لا يعتمد على فقه النظرية. في اقتصادنا نفس الشيء، في الأسس المنطقية للاستقراء نفس الشيء، يعتمد على فقه النظرية. منهج السيد الشهيد في كتبه كلها واحد. إذن بعد بيان الدلالة يبدأ في إثبات الصدور. إثبات الصدور قسمها طبعاً إلى وسائل إثبات وجدانية وسائل إثبات تعبدية، ما يهم الحين ندخل في التفاصيل، ولكن في نقطة هني أضافها السيد الشهيد تختلف عن بقية، وهي حساب الاحتمالات. حساب الاحتمالات، وش يعني حساب الاحتمالات؟ حساب الاحتمالات هذا نفس حركة ماذا؟ الاستقراء بمنطق. لاحظوا مباني السيد الشهيد مباني عقائدية ومباني معرفية. الحين احنا لو اي مشكلة اجتماعية وصل، وش نسوي؟ نروح نشوف كل الاحتمالات الممكنة، صح؟ كل الاحتمالات اللي ممكن تأثر على الموضوع، اللي ممكن تأثر على الحدث، وندرسها ونحسب الاحتمالات. يقول احنا الاسلام جاء لإقامة مجتمع، اذا من الطرق الوجدانية، من الوسائل الوجدانية العامة اللي تصلح لإثبات كل الدلالات، كل الدلالات اللفظية بأي أنواعها، هي حساب الاحتمالات. إذا صدر موقف من الإمام، أروح أجمع كل الاحتمالات اللي ممكن تأثر على هالموقف أو يتأثر منها، وأبدأ أحسب مقدار تأثير وتأثر كل احتمال على الموقف. مسألة حساب الاحتمالات، حساب الاحتمالات يعتبر من وسيلة وجدانية لإثبات. صدور الدلالة وتأييد الشارع لها، وهناك أيضا طرق أخرى، هي الطرق المعروفة في الكتب الأصولية مثل الأخبار الحسية والأخبار الحدسية وسيرة الشرع وسيرة العقلاء، ولك واحد تفاصيل هذه في الأصول. إذا نفس الشيء بالنسبة لإثبات الصدور، أهم نقطة تميز فيها السيد الشهيد هي عملية حساب الاحتمالات اللي يعتبر طريق عام حتى لإثبات الإجماع ولإثبات سيرة المتشرع. سيرة المتشرع يعتمد فيها على ويش؟ على عملية حساب الاحتمالات، لذلك يعتبر طريق عام للإثبات. أيضا هي تقسيم السيد الشهيد مثل ما قالت الأخت ندى، تقسيم السيد الشهيد في وسائل الإثبات يمتاز بتبسيط هذه الوسائل على الطالب، تبسيطها واختصارها أيضا، تبسيطها واختصارها. ودائما لما ندرس السيد الشهيد نحاول نربط بين المسائل، لأن المسائل بينها ارتباط وثيق، بينها فعل وتفاعل وانفعال، ليست جزر مستقلة، مسألة مستقلة عن الأخرى. أي كتاب ندرسه في الحوزة لازم نسوي له خارطة، خارطة تبين لنا ويش؟ تبين لنا مسار هذا الكتاب، من وين يبدأ؟ وين يوصل؟ إيش المباني اللي يعتمد عليها؟ ما هي المبادئ التصورية له؟ المبادئ التصديقية هيكلية للكتاب؟ بحيث ان الاستاذ الحين يعرف الحين مثلا احنا في الاجماع وين احنا في الاجماع في وسائل اثبات وجدانيه وش علاقتها بين الغلط بالصدور بعد ما خلص النجاح يصير الطالب يعرف وين قاعد يتحرك شوي شوي تتكون الخارطه في ذهنه طالب ويقدر انه يتفاعل معاه بالتدريب ما تصير مسائل متناثره عنده وغرض السيد الشهيد انه ما تتناثر مسائل الاصول غرضه انه يصير فيه تفاعل بين هذه المسائل والعناصر المشتركة مو بس عناصر مشتركة وغير مرتبطة مع بعضها وإنما هناك في بينها تأثير وتأثر وتفاعل ترابط. العنصر الأخير في الأصول إثبات الحجية. طبعا سيد الشهيد ركز على حجية الظهور ويعتبر أن حجية الظهور هي كبرى إلى بقية العناصر مثل حجية الإطلاق وحجية الحقيقة وحجية بقية العناصر المشتركة فيدرس حجية الظهور بالتفصيل. نقطة بعد مهمة في أصول السيد الشهيد أن عادة أصول السيد الشهيد يذكر الدليل ثم يرقح الموضوع ثم سعة موضوع الحجية سعته مختار اتساع هل في استثناءات أو لا الحالة عامة حتى في الفقه يأتي بالدليل ثم ينقح الموضوع الذي يتكلم عن هذا الدليل ثم سعة الموضوع. إذن هناك نظم خاص عند السيد الشهيد هدفه وش؟ مو هدف الحكم الشرعي فقط وإنما هدفه الوصول إلى نظرية إسلامية ولذلك أصول السيد الشهيد يجب أن يدرس وأن يدرس لكل من يرغب في التعرف على الإسلام أو في كتابة بحث حول نظر الإسلام في أي مسألة من المسائل. نظر الإسلام لابد أن يقوم على ماذا؟ على أصول فهم النصوص الدينية وهذا الذي كان يطمح له سيد الشهيد وكتب اقتصادنا بناء على هذا النحو من التأصيل ونقح التاريخ بناء على هذا النحو من التأصيل وكتب المدرسة أو محاضرات المدرسة القرآنية بناء على هذا النحو من التأصيل بفهم النص الديني ولذلك من يريد أن يجد ويبحث عن تطبيقات تساعد في طرح المسائل الأصولية أحسن شيء يسوي إنه يرجع إلى أصول السيد الشهيد نفسه يشوف في اقتصادنا وين استخدم حساب الاحتمالات وكيف استخدمها يرجع الطلاب إلى أنهم يقرؤون هذه النماذج في كتب السيد الشهيد حتى يعيش في جو ماذا؟ في جو فقه النظرية الذي يريد السيد الشهيد أن يضع الطالب فيه حيث يخرج الطالب وهو قادر على أن يبحث في النظرية الإسلامية المتعلقة بأي مسألة من مسائل الحياة حتى في كتاب فلسفتنا في نظرية المعرفة يشير إلى فقه النظرية ويؤكد على ضرورة دراسة الفلسفة بناء على فقه النظرية بعد ما يخلص من الدلالات اللفظية والعناصر اللفظية آخر شيء ينتقل إلى العناصر العقلية نفس الشيء تقريبا يذكر 20 قاعدة عقلية بعضها مستقل بعضها غير مستقل وبعضها تحليلي يعني يحللها فقط وبعضها تركيبي يحللها ويثبتها نفس الشيء يعني إذا أردنا أن ندرس أو ندرس العناصر العقلية لابد أن نوجد بينها ماذا؟ اشتراك لأن هذه العناصر 20 عنصر وأيضا بينها فعل وتفاعل وانفعال وهي مترتبة ترتيب منطقي في أصول السيد الشهيد يمكن أن نرسم لها خريطة تبين العلاقات بين هذه العناصر 20 تقريبا إلى هنا خدنا نظرة كلية عن أصول السيد الشهيد الهدف من أصول السيد الشهيد ميزته. وإذا أردنا أن نطبق أصول السيد الشهيد على الفقه الاستدلالي، هو نفسه يقول السيد الشهيد في كتاباته أن أحسن كتاب فقهي لتطبيق أصول الحلقات هو فقه الإمام الصادق لمحمد جواد مغنية. للأسف في الحوزات اعتادت أكثر الحوزات على أن تطبق أصول السيد الشهيد في ماذا؟ أو على ماذا؟ على الفقه الاستدلالي للسيد الخوئي. نحن أن الفقه الاستدلالي للسيد الخوئي الفقه الاستدلالي للشيخ الإيراني هو عبارة عن ماذا؟ الشيخ الإيراني سوى أخذ بحث الخارج للسيد الخوئي وبسطه بحيث يصلح إلى طرحه على طالب الحوزة في مرحلة المقدمات حتى يتدرب على بحث الخارج. الفقه الاستدلال للشيخ الإيرواني هو اختصار وتلخيص تلخيص بحث خارج السيد الخوئي. وطبعا مر عليكم حتما أن مدرسة السيد الخوئي تختلف اختلاف كبير الأصولية، المدرسة الأصولية لا تختلف اختلاف كبير عن المدرسة الأصولية للسيد الشهيد. فكيف يمكن أن نطبق أصول السيد الشهيد على أصول السيد الخوي أو على فقه السيد الخوي؟ يصير في بالنسبة للطالب، الطالب قاعد يطبق، قاعد يتوي، فيحتاج لنا إما أن نأخذ أصول، إما أن نأخذ أصول السيد الخوئي وفقه السيد الخوئي، أو أن نأخذ أصول السيد الشهيد وفقه السيد الشهيد. مثلا لا يدرس عقائد الشيعة وروح يتعامل مع من؟ مع أهل السنة، يناقش أهل السنة. ما يصير، لازم يدرس عقائد أهل السنة عشان يقدر يناقشهم، يدرس عقائد أهل الشيعة عشان يقدر يناقشهم. نفس الشيء بالنسبة للأصول، يدرس السيد الشهيد عشان يناقش السيد الشهيد في الفقه، عشان يفهم فقه السيد الشهيد ويناقش إذا صار في شيء يخالف ماذا؟ يخالف سياقه. أما نجيب أصول السيد الخوي فهذا يبغى له وش؟ يبغى له مقارنة بين أصول السيد الخوي وأصول السيد الشهيد. إذا أقرب جورة فقهية إلى أصول السيد الشهيد صالحة إلى أن تطبق عليها أصول السيد الشهيد هي فقه الإمام الصادق لمحمد جواد مغنية، وأيضا الفتاوى الواضحة لسيد الشهيد. اللي ما اطلعت على كتاب السيد الشهيد الفتاوى حتما تطلع عليه. عرفت الفتاوى، فتاوى السيد الشهيد، بالرسالة النموذجية، رسالة مختلفة عن بقية الرسائل العملية. ويمكن أيضا تطبيق الأصول السيد الشهيد على الفتاوى الواضحة. عباراتها سهلة ولكنها عميقة، عباراتها سهلة ولكنها عميقة، وأكثرها يركز على في أكثر المسائل، يعني يذكر المسألة ويركز على الآداب، ما يذكر فقه بس، وإنما الجهة الفقهية فقط، وإنما يذكر الجهة، جهة الآداب والأخلاق والعقيدة. قسم كبير منها يتعلق بالعقائد والأخلاق. وأيضا الفتاوى الواضحة تعتبر من المصادر التي يمكن من خلالها أن نصل إلى تطبيقات على القواعد الأصولية، لأن الأصول ما ينطرح لوحدها بشكل، لابد من وجود تطبيقات، تطبيقات عرفية، تطبيقات فقهية، تطبيقات أخلاقية، تطبيقات تربوية. تقريبا هذا اللي لكن أنا بطرحه فيما يتعلق بكيفية تدريس الأصول. في إضافة أو سؤال أو نقاش؟